أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأنوار الأصفياء الأولياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أركان الاستصحاب والركن الثالث الذي ذكره الإعلام، وهو لزوم فعلية اليقين. ومر أن أدلة الاستصحاب في الحقيقة جامعة إلى ماهية الاستصحاب وماهية قاعدة اليقين وماهية قاعدة اليقين والشك الساري وماهية قاعدة المقتضي والمانع بالشواهد التي مرت كما تقدم. غاية الأمر حينئذ ما هي الشرائط قاعدة اليقين وما هي الشرائط قاعدة المقتضي والمانع؟ شرائط الاستصحاب واضح، المائز الماهوي بين الاستصحاب والقاعدتين، ولا ريب أن روايات الاستصحاب طبقت الجامع بين القواعد الثلاث على الاستصحاب، هذا أيضا لا ريب فيه. وهناك روايات أخرى في قاعدة التجاوز والفراغ، وهناك روايات أخرى في قاعدة التجاوز والفراغ، في قاعدة التجاوز والفراغ طبقت الجامع أيضا على قاعدة اليقين والشك الساري. الكلام لكن ما هي ضوابط قاعدتين الأخريتين؟ استصحاب عدة بحوث تنبيهات جرت في القاعدة في الاستصحاب، ماذا عن بقية القاعدتين شروطهما؟ تلخيص شرائط القاعدتين من نواحي متعددة. الناحية الأولى مثلا، الشرائط التي اشترطت في الاستصحاب من جهة كونه أصلا عمليا أنه أخذ الشك في كذا 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 كذا، هذه شرائط عامة مأخوذة في أدلة الاستصحاب وتأخذ في كل أصول عملية، فأخذها في القاعدتين أيضا واضح لا كلام فيه. أيضا ناحية أخرى، الشرائط التي أخذت في الاستصحاب من ناحية كونه أصلا محرزا، مثلا مبنى الميزنائيني أن الأصل محرز لا يمكن أن يتدافع مع أصل محرز آخر، كمثال هذا لا يمكن أن يتدافع مع أصل محرز آخر بحيث يكون مجموع الإحرازين التعبديين خلاف الإحراز الوجداني. هذا المبنى احنا ما نرتضي، الميزنائيين يرتضي. المهم، المقصود في الأصول المحرزة كالاستصحاب من ناحية الإحراز اشترط فيه شرائط ذكرت في تنبيهات الاستصحاب، هذه الشرائط غير مختصة بالاستصحاب. لما؟ لأن الجامع بين القواعد الثلاث هو إحرازي، وهذه الشرائط أخذت في إحرازية الجامع، فإذا مو مختصة بالاستصحاب. فإذا دي ناحية ثانية. الناحية الأولى، أن شرائط الأصل العملي كما تؤخذ في الاستصحاب تؤخذ فيهما في قاعدة اليقين والشك الساري أو قاعدة المقتضي والمانع. الناحية الثانية شرائط الإحراز كل حسب مبنى تؤخذ أيضا في القاعدتين، هذا من جهة عامة من أي ناحيتين، من جهة أخذ الشرائط. ناحية ثالثة، ناحية ثالثة أن الشارع كما مر قد طبق قاعدة اليقين والشك الساري أو الجامع بين القواعد الثلاث على قاعدة اليقين والشك الساري في مورد قاعدة تجاوز الفراغ، فالشرائط التي ذكرها الأعلام مفصلا وبحثناها مفصلا، ثم بحثناها في الأصول وبحثناها في الفقه في هذه الدورة، في تلك الدورة بحثناها في الأصول. المهم الشرائط التي ذكرت في قاعدة تجاوز الفراغ، التجاوز لازم يدخل في غيره، غيره مترتب شرعي، مدري كذا فلان، الفراغ إما فراغ وجداني أو تعبدي أو دودودو، شرائط قاعدة تجاوز الفراغ كثيرة التي مستنبطة من أدلة قاعدة تجاوز الفراغ، هذه كلها برمتها تتأتى في قاعدة اليقين والشك الساري. هذا يضم لا كلام الشيخ الأنصاري. هنا ناحية ثالثة، ناحية رابعة، الشيخ الأنصاري حيث أن مبناه أن الاستصحاب لا يجري في الشك في المقتضي بل يجري في الشك في الرافع أو المانع أو الرافعية، الشيخ الأنصاري وحتى الميزان النايني، هذا المبنى مر بنا، هذا المبنى جامع بين قاعدة الاستصحاب وماذا أمس، هذا المبنى، هذا التعريف الاستصحاب في الحقيقة معنى جامع بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والرافع، فالشرائط التي ذكرها الشيخ والميزان النايني لهذا الجامع بالدقة هي أيضا شرائط لقاعة المقتضي والمانع، ذكرت في التنبيهات السابقة. من يتبنى مبنهم على كل يلتزم بهذه الشروط. إذن هذه مجمل الشرائط التي تقرر في القاعدتين بشكل إجمالي تفصيلي، طبعا تحتاج إلى بحوث أبواب الفقه والتدقيق فيها. هذا إجمال شرطية اليقين الفعلي في الاستصحاب، وهو شرط في الاستصحاب ليس شرط في الجامع الذي هو معتبر بين القواعد الثلاث. إذا اختل هذا الشرط اليقين الفعلي قد تتأتى قاعدة التجاوز والفراغ، قد تتأتى قاعدة المقتضي والمانع والمجزى. طبعا عفوا في قاعدة المقتضي والمانع أيضا لابد من اليقين يكون فعليا، بس بالنسبة لقاعدة اليقين والشك الساري تتأتى. هذا تمام الكلام في مبحث أركان الاستصحاب الذي أثاره الأعلام. مبحث آخر من نهايات تنبيهات الاستصحاب يذكره الأعلام، وهو ما هو وجه تقديم الأمارة اللفظية على الاستصحاب أو الأصول العملية طرا، بالخصوص الاستصحاب. لا سيما أن الاستصحاب أصل محرز فيعبر عنه أمارة بالفتح، أمارة وإمارة يعني ولاية بالكسر، أمارة معناه أمارة أيضا فعلية، فلماذا تقدم الأمارة اللفظية على الاستصحاب؟ الأمارة اللفظية مقدمة على الأمارة الفعلية. طبعا هذا البحث قبل أن ندخل فيه مرة أخرى تعريفه رسيله. الأصول المحرزة كما مر مرارا هي الرتبة الأولى في الأصول العملية، تأتي بعدها الأصول العملية التنزيلية، وتأتي بعدها الأصول العملية الوظيفية البحتة الشرعية. تنزيلية مثل أصالة الطهارة وأصالة الحل، والأصول المحرزة مثل الاستصحاب، عادة التجاوز والفراغ، اليد، الصحة، عدة أصول عملية محرزة. أما الأصول العملية الوظيفية الشرعية البحتة فهي كالبراءة الشرعية، الاحتياط الشرعي، والمجرة يعبر عن صالة التخيير، دي أصول عملية وظيفية شرعية بحتة رتبة ثالثة. الرتبة الرابعة الأصول العملية العقلية أو العقلائية أو العقلية كأصالة الاحتياط العقلية أو الاحتياط العقلي، فأربع مراتب. وإن كان الصحيح في الأصول العملية العقلية أيضا هي ثلاث أقسام، بس ما نريد ندخل فيها، نفس أقسام الشرعية. يعني عقلية أيضا فيها أصول عقلية محرزة وأصول عقلية تنزيلية وأصول عقلية عقلائية عقلية وظيفية بحتة. هاي التقسيمات الثلاثة في الشرعية بعينها تجري في العقلية، بس الآن ليس المجال للخوض فيها. المهم بس هي مرتبة رابعة. لا يعني رابعة خامسة سادسة افترض، بس نسميها كلها مو رابعة العدوية، رابعة الصين. الثلاث الشرعية تقدم على الثلاث العقلانية، والعقلانية يعني جمع بين العقلائية والعقل العقلية. هاي العقلانية فيها تقسيمات ثلاثية. ليش الترديد بين عقلائية وعقلية؟ هذا بحث آخر، بحوث مرت في بحوث الحجج، بس ما أريد أن أخوض فيها الآن مرة أخرى. إجمالا الأصول العملية المحرزة الشرعية، الأصول العملية المحرزة الشرعية، الأصول العملية الشرعية المحرزة الرتبة الأولى عدة أسماء يسموها الفقهاء والأصوليون. اسم من أسماء يسموها الأمارة الفعلية، ما يسموها أصلا أمارة، صحيح هي أمارة، بس أمارة أماريتها كاشفيتها حكويتها منطلقة من ماشئة من الفعل. مقصود من الفعل يعني ليس لفظ، حال منشأ تكويني فلان، فيعبرون عنها بالأمارة الفعلية، هذا صحيح. يعبرون عنها أيضا بالأصل المحرز، هذا صحيح. بعضهم قد يعبر عنها بعد بالأمارة اللبية، لبية لب لب، لماذا لب؟ لما ليس فيها لفظ، يعني شيء مو محدد كاللفظ حدوده لب، لذلك يحدد بمحددات أخرى. المهم هذا هو الأصول العملية المحرزة، تسمى عرش الأصول العملية وفرش الأمارة يعني الأدلة الاجتهادية ملحة جيد. فلماذا الأمارات اللفظية تقدم على الأصول العملية المحرزة؟ الأدلة الاجتهادية لماذا تقدم على الأصول العملية المحرزة؟ لماذا؟ هذا بحث صناعي أثاره الشيخ الأنصاري في الرسائل. وفي الحقيقة هذه الإثارة طبعا الشيخ يعني يسجل مؤاخذة شديدة على الطبقات المتقدمة من الأعلام أنهم أو القدماء أنهم هذا المبحث الصناعي ما بل لم ينقحوه صناعيا بشكل سديد، فتراهم يجعلون الأصول العملية في رتبة أو معارضة مثلا للأدلة الاجتهادية، وهذا مو صحيح. لكن بحوث تنقحت أخيرا. المهم، فما هو وجه تقدم الأدلة الاجتهادية الأمارات اللفظية على الأصول العملية المحرزة؟ ما هو؟ في الحقيقة هذا البحث نعم يعالج، ولكن المعالجة التي تعالج فيه من قبل الإعلام بالدقة هي ذريعة لبحث حقيقة الورود وحقيقة الحكومة وأقسامهما وحقيقة التخصيص والتخصص، أربع حالات: ورود وحكومة أو حكومة ورود وتخصيص وتخصص. تخصيص وتخصص خوب هذا طبعا التخصيص والتخصص مثل التقييد والتقيد، يعني إذا كان عام وخاص تخصيص وتخصص، مطلق ومقيد تقييد وتقيد وتضيق شيء واحد. حكم المطلق حكم العام إجمالا، وحكم الخاص حكم المقيد أو القيد أو المجرى إجمالا. فهم في الحقيقة يبحثون في حقيقة هذه الحالات. ما هي حقيقة الحكومة؟ من ابتكارات الشيخ الأنصاري رحمة الله. وفي بعض أقسام الحكومة ابتكرها من أتى بعد الشيخ الأنصاري، وتوالت ابتكارات في الورود من لواحق الورود الدليل الوارد والدليل المورود والشاهد والمشهود. دليل وارد دليل مورود من توابع على بحث الورود الوارد المورود بحث التوارد. التوارد غير الورود، ملحق بالورود. التوارد ألحق. السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا صور التوارد أو الورود في الجعل، هاي بعد من أقسام ابتكرها السيد الخوي، هذا القسم يعني الورود في الجعل أو الترتب في الجعل. مقصود توالت البحوث. الميزة النائيني قبل ذلك أضاف للحكومة الأنواع وأقسام الحكومة التي ذكرها الشيخ الأنصاري، أضاف الحكومة الظاهرية في قبال الحكومة الواقعية. وإجمالا الحكومة بعد قسمت إلى أقسام وأنواع: حكومة قبل لا أدخل بعد في لا بأس نذكر يلا الحكومة في الأدلة في الدلالة. وهناك حكومة في الجعل. شوف إجمالا شنو الفرق فكفهرسيا شنو الفرق؟ يعني هذه الأنواع الأربعة حكومة حكومة ورود تخصيص تخصص أليس؟ بدء الحديث كان عنها هذه الأربعة. هذه الأربعة هي حالات في الأدلة المتنافية، ستنافي مستقر أو تنافي غير مستقر، العام والخاص بينهما تنافي لكنه تنافي غير مستقر، يعني تعارض غير مستقر، جمع عرفي بينه، تخصصا نفس الشيء. فهل هذه الأقسام الأربعة وحكومة ورود تخصيص تخصص شؤون في الدلالة شؤون دلالية أم هي شؤون في ذات المدلول؟ لماذا يقولون ذات المدلول ما يقولون مدلول؟ يقولون ذات المدلول لماذا يقولون؟ مقصودهم من ذات المدلول لأن إذا ذات المدلول بوصف المدلولية شنو يصير؟ يرجع إلى الدلالة. أما يقولون ذات المدلول يعني بغض عن وصف المدلولية ثبوتا نفسه ذات الشيء، لأنه واضح في الشريعة هناك أدلة وهناك لوح تشريع واقعي ثبوتي، هناك أحكام واقعية وهناك طرق أو أدلة كاشفة عن الواقع، فالواقع ثبوت مثل الأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية أمور ثبوتية بينما الأدلة خب الأدلة إثبات. سنخ علم الأصول الحيثية علم الأصول سنخ المسألة الأصولية مغايرة سنخها عن سنخ المسألة الفقهية في ماذا؟ العلم الباحث عن دليلية الدليل، دليلية الدليل الكاشفية. حكم ظاهري. بينما الحكم الفقهي المسألة الأصول علم الفقه المسائل الفقهية باحثة عن ليست عن الكاشفية والظاهرية، عن نفس الأحكام الثبوتية الفقهية للأشياء. فسنخ المسألة الأصولية إثبات، سنخ المسألة الفقهية ثبوت. فعندنا إثبات وعندنا ثبوت. الآن ولو هذا التعريف مو دقيق عن علم الأصول، هذا التعريف للسنخ وحيثية المسألة الأصولية تعريف لنصف علم الأصول مو لكل علم الأصول، ولعلم الأصول أيضا هو فيه بحوث ثبوتية. بس هذا ما أريد أدخل فيه أصول قانون. إجمالا هذه أحد الفوارق ولو في الجملة بين علم الأصول وعلم الفقه. الكلام ليس كلامنا في علم الفقه وعلم الأصول، كلامنا في دليلية الدليل والأحكام الثبوتية الواقعية الفقهية مثلا. ويسمى الجعل والمجهول. الثبوت يسمى ماذا؟ الجعل والمجهول. أما الدلالة فقد تسمى جعل ومجهول. الثبوتية تسمى جعل ومجهول. الآن هل الحكومة والورود التي افتكرها الشيخ وذكر أقسامها وأضاف النائين إليها أقسام وغير النائين أضاف أقسام والورود وأضافه في أقسام من شؤون الدلالة والأدلة أو من شؤون الثبوت أو من كليهما؟ ماذا أي بداية البحث؟ من الواضح أن التخصيص والتخصص من شؤون الدلالة. التخصيص والتخصص من ماذا؟ من شؤون الدلالة. من شؤون الدلالة. أما الحكومة أما الورود فاضطرا من شؤون الثبوت الجعل والمجهول. وأما الحكومة فهي بعض أقسامها كثير من أقسامها من شؤون الدلالة بعض أقسامها من شؤون الثبوت. إجمالا هذا المعمعة شوي شوي نلج فيها. وصلى الله على محمد وعلى آله.